السلام عليكم اخواني اخواتي احبائي احبتي احباء ودن واحده في جميع انحاء العالم، خاصه الشمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب، الناس اللي بعتوا لنا اللي متابعينا تقريبا الوقت بتاعنا عندهم احسن بكتير. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ودن واحده الموسم الجديد على نار حديد
من محيط الخليج.
محيط الخليج.
السلام عليكم.
اولا ايه اللبس ده؟ ليه
النهارده الجمعه بلبسات ضيق؟
طيب خلاص كويس
عادي، زي ما احنا بنلبس لبس عادي وبنلبس ده برضو عادي.
هو ده هو ده
كله عادي
عادي كله عادي صح.
طيب ابو حميد عندنا فقرات ايه النهارده؟
عندنا النهارده تكمله فقره اعمل الصح، هنتكلم النهارده في علاج ظاهره الاسباب والشتائم. احنا اتكلمنا في الحلقه بتاعت امبارح او امبارح على بعض الاسباب وتناولنا العلاج بشكل سريع. ان شاء الله النهارده نحاول بقى نفرد وقت اطول لمساله العلاج ونوضحه للناس، وكل واحد فينا يسد لي بداله، وكمان مع مشاركات الساده المشاهدين يعني.
طيب بعد كده عندنا فقره هنتكلم فيها عن الذكرى لسقوط الخلافه الاسلاميه اللي هي المفروض تتزامن مع 3/3/2013 وبعد يومين، وهيكون معنا فيها الاستاذ محمد الهامي والاستاذ محمود شعبان المؤرخ الاسلامي واللي كتبوا كتاب ايضا هنتناوله مع بعض. الفقره الاخيره هنختم مع مين؟
الفقره الاخيره النهارده معانا اخر حلقه من حلقات اعمل الصح، ظاهره السباب والشتايم
الاخيره بقى.
الاخيره الاخيره فقره كبسوله تربويه. لا انا مركز في السباب والشتايم اكتر النهارده، لان النهارده الحلول ان شاء الله.
ان شاء الله
اخر فقره هتكون كبسوله تربويه.
تمام.
مع احمد لطفي. حلول ومشاكل فتره المراهقه.
الاسئله كلها عندنا على الصفحه صح؟
اسئله عندنا اسئله كتير جدا انتوا بعتنا ان شاء الله كلها هنقراها، وابعتوا لنا اسئله ثانيه كل اسئلتكم هنوجهها لاحمد لطفي، سواء في التليفون ارقامنا على الموبايل 5996 وعلى الارضي 0930726، كلمونا او ابعتوا لنا على الفيس. كل ان شاء الله مداخلاتكم ومشاركاتكم هنعرضها على احمد لطفي ان شاء الله.
شكله منور بالجلابيه صح؟ اكيد.
شيخ شيخ يعني.
شيخ شيخ.
ايه
الاحراج ده؟ طيب هنطلع فاصل ونرجع مع فقره السباب او فقره اعمل الصح، ونتكلم على السباب والشتايم وكيفيه العلاج. تابعونا ومستنيين مداخلاتكم ان شاء الله.
اعمل الصح، اعمل الصح الفقره اللي بتعالج او بتتكلم عن السلوكيات المرفوضه في المجتمع. وكان معانا من اول يوم الاربعاء 4 وخميس وجمعه ظاهره السباب والشتايم في المجتمع. عرضنا الظاهره في اول يوم، وتاني يوم عرضنا كمان الظاهره عند المراهقين وعند الاطفال وعند الشباب وباشكالها المختلفه. النهارده جه يوم الحلول. في حلول او في ناس كتير بعتت لنا على الفيس. نقرا الكلام اللي بعت لنا على الفيس مبدئيا.
يلا بينا.
الناس قالت لنا الاعتقاد ان هذا نوع من الروشنه والحريه والليبراليه والبتنجانيه. ده ماجد ماجده ام دعاء وياقوته بتقول كتبتها قبل كده، مش عارف كانت فيها فين، بس ندور عليها.
هو علاقه السباب والشتايم بالليبراليه؟ لازم برضو حاجه سياسه في الموضوع.
يعني احنا بنعدي اي حاجه سياسه، احنا بعاد عن السياسه.
تمام.
هامو جابر بتقول الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. اسلام جمعه بيقول انا ادمن صفحه اسلاميه سياسيه كبيره مش تبعنا. ابتسام ناجي بتقول التربيه الدينيه الصحيحه وتعميق المبادئ بالبيت والمدرسه وتفعيل دور المسجد. تفعيل دور المسجد
في رايي والله اجابه جميله يعني،
مهم جدا يعني، جزاك الله خير يا ابتسام. تفعيل دور المسجد، الاهتمام بالتوعيه الدينيه والاهتمام بالتربيه في المدارس وادخال الاسره وداخل الاسره منذ الصغر، ده محمود الخولي. واخر تعليق مروه احمد بتقول احسن حل قول النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك هذا او امسك
عليك لسانك،
امسك عليك هذا او امسك عليك
لسانك.
شوف يعني انا واضح من التعليقات كلها حاجه
ان
انا
حاتم
مش مهم انا وحاتم واحد ولا ايه؟
الله الله
واضح كل حاجه، ان الناس كلها بتتكلم في مساله التربيه ومن الصغر كمان، يعني هم كله بيتكلم على انك تعود النشأ على مثلا سلوك معين، وبالتالي هيكبر بيه وكانهم مثلا فقدوا الامل في ان الموضوع ممكن يتصلح في الكبار. لكن انا كان في بعض الامور والله قريتها حتى في مساله علاج السباب والشتائم عند الاطفال لسن 3 سنين او سنتين، ان هو لسه متعلم الكلام. فمن الحاجات الظريفه اللي كانت يعني البحث بيقولها ان مثلا ما تبديش انزعاج ملحوظ لو ابنك قال كلمه لاول مره، يعني لو قال كلمه غلط لاول مره ما تتخضش كده وتعمل مشكله، لكن انت ممكن تصطدم منها بايه؟ بان انت بس نظره بسيطه عشان ما ياخدش باله ان هو قال حاجه كبيره فتعلم في ذهنه بعد كده.
ما تبديش ولا ازعاج ولا تبدي ابتسامه يعني، ولا تعلق بالسلب ولا بالايجاب، تخليها تمشي عادي
تعديها يعني.
بس لا بس قالك يعني تبص
دي همسه بس اللي هو كانك بتنتبه كده ان في حاجه حصلت، لكن مش مثلا تصرف
تركز عليها جامد عشان هو ما يكررهاش،
في حاجه حصلت. لانه احيانا بيبقى الطفل لسه بيتعلم الكلام بيقولها هو مش عارف هو ايه اللي قاله.
ايه كمان يا احمد؟
من الحاجات الاخرى انك تشوف المصادر اللي الطفل ده بيتعلم منها هذه الالفاظ البذيئه. فلو مثلا كان في تلفزيون ولا كان في
الصحبه بتاعته بيلعب في الشارع مع مين
فيها، انك تشوف برضو اصدقائه مين في المدرسه، او تسال المدرسه بتاعته او المدرس بتاعه مين اللي حواليه والاطفال بيقولوا ايه في الفصل. فدي كانت بعض الامور يعني اللي تخص الطفل في السن ده.
في نقطه كمان للاسف في التربيه يمكن اتكلم معاها برضو مع احمد في كبسوله التربيه، انه احنا بنربي ولادنا على العيب مش على الحرام للاسف الشديد. فالعيب ده مش دافع قوي، لكن هو لو يعرف الثواب العقاب، لو يعرف مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو هو او هي يعني ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها في الجنه، يرفعه الله بها في الجنه، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الكلمه الواحده ممكن تطلع بيك او تنزل.
طيب نشوف بقى صلاح يقول لنا ايه.
يلا بينا
صلاح اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. عم صلاح
حبيبي
عامل ايه؟
عم صلاح من اسكندريه.
والله منور معاكم النهارده كمان. والله
ده انت منورنا، ربنا يكرمك. اتفضل، عندك تعليق على موضوع السباب والشتايم وكيفيه علاجه؟
ربنا يحفظك يا استاذ حياته وانت استاذ احمد استاذ شريف كده منورين القناه. والله
ربنا يبارك لك. ربنا يبارك فيك
عم صلاح.
ما عندكش تعليق عم صلاح؟
اللون الابيض اللي منور ده ما شاء الله عليكم يعني.
لا هو حضرتك الابيض ده بس يعني الجلاليب بس.
دليل الجلاليب.
الناس اللي بعتت لي امبارح رسايل عشان الاهلي خسر، اللي هم انا مش متغاظ يعني، والاهلي ما خسرش 6-1 ولا حاجه. فحضرتك اتفضل يا عم صلاح.
شريف بيقلش.
ربنا يحفظكم ويسعدكم.
الله يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير يا عم صلاح على المكالمه الجميله، ربنا يبارك فيك. طيب نرجع برضو تاني للموضوع الوازع الديني، يعني انا ما اربي ابني اربيه على الحلال والحرام مش على العيب ولا والاتيكيت والكلام ده كله. عندنا حديث تاني
من الحاجات التانية برضو. طيب. في تكمله لنفس النقطه اللي انت بتتكلم فيها انك تدربه، فلو لقيت الطفل بيغضب وبيقول كلمه، ويمكن الكلام ده قلنا امبارح وضروري ننبه عليه تاني، حاول تاخده على طول وتستوعبه وتوجهه وتقول له تعالى نقول كذا في الموقف ده. فبلاش تشتم صاحبك اللي اغضبك في حاجه، لكن ممكن تقول له انا متضايق منك او انا زعلان منك علشان انت عملت كذا كذا كذا. فانت كده عودت لسانه ان هو يتكلم في الاسباب او يتكلم في علاج المشكله تلقائي، ما يشتمش او يعبر عن غضبه بشتيمه.
ومن ضمن الحلول اللي احنا اتكلمنا فيها الايام اللي فاتت عفوا اللي هي اعاده او برمجه المخ، يعني اللي هي زي ما حاتم قال هي اصلا من السنه، انك انت تبتدي تعلم الطفل مش بس يبقى عارف حديث، انك انت لما تغضب تتوضى، او انك انت لما تغضب لو كنت قائم تقعد، تبتدي انك انت اما تشوفه بيعمل الشتيمه او ما تشوفه بيعمل الغضب تبتدي توريه لا تقول له ان هو يقعد
او تعمل ده قدامه.
ما هو انت هو اللي غضبان. اما تدربه عليها او صح او تعمل ده قدامه.
ما
هو لو مش قدامك انت بتغضب بتقعد، او شبك انك انت بتغضب بتتوضى، حتى لو انت عملتها مفتعله يعني انت مش غضبان، اصل انت وانت غضبان ممكن تنسى انك تعملها.
زي ما بيقولوا يا جماعه الاجانب ليد باي اكزامبل، يعني انت خليك انت المثال اللي هو يحتذي بيه مش كلامه وخلاص، ما تعملش كده او اعمل كده.
تمام. كمان الـ يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يعني ضروري جدا يبقى احنا ممكن ما ناخدش بالنا ان هو مش واصل لاولادنا، يعني احنا بنروح المسجد، بنروح خطبه الجمعه، بنروح بنحضر دروس، بنتفرج على دروس، ايا كان بنسمع ربنا سبحانه وتعالى كلام ربنا وكلام النبي، هل الكلام واصل للبيت؟
صحيح.
هل الكلام وصل لزوجاتنا؟ هل الكلام وصل لاولادنا؟
ومناسبه كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. شوف الكلمه الطيبه. للاسف الحياه السياسيه بتبعدنا جامد قوي عن الموضوع والله.
يعني ده للاسف
كده ولا ايه؟
من الحاجات الظريفه، ما عشان كده خلاص قفلنا السياسه من البرنامج. من الحاجات الممتازه جدا عشان اللي انت قلته يا شريف، ازاي تعود الاطفال او تحفظهم في وسيله تربويه جميله جدا الناس تعملها حتى للكبار والصغيرين، انك انت لو عايز تحفظ ابنك مثلا مجموعه من الاحاديث تحاول تجيبها مكتوبه على ورقه او تشتريها او تكتبها انت بنفسك وتلزقها له في الاوضه مثلا، هنا حديث وهنا حديث. هو لو
في الوان كده
في الوان شيق يعني. خليه يحفظ الكلمه تبقى على طول في باله، وممكن حتى عشان الملل من فتره للتانيه الموضوع ده يتغير، فتشيل الورقه من هنا وتحط مكانها حديث تاني، فيفضل هو مثلا يعني اللي دايما مثلا ينسى وهو داخل البيت يقول دعاء دخول البيت يعمل ايه؟ يروح حاطط الحديث على الباب.
بالظبط.
عمره خلاص مره مع مره هيبتدي خلاص يبقى بعد كده الف عنده او عاده عنده.
انك تديله البديل الصح.
بالظبط.
يعني مثلا ما احنا ليه اكتر ناس بتشتم مثلا لما تبقى متغاظه لما تبقى غضبانه، فهو في شحنه سلبيه جواه بيحاول يخرجها بالكلام او ممكن يخرجها بالضرب او لو كان غضبان، فانت بالتالي لو اديت له مصطلح معين يقوله. كانوا زمان مثلا العرب بي عندهم كلمات معينه طبعا مش لازم ان احنا نستخدمها هي هي، بس ممكن يبقى في كلمه تانية مهذبه تقدر ان هي تكون البديل بتاعه.
تمام. انا عايز بس اكمل التعليقات على الفيسبوك. اتفضل. هي ياوتا يقود دي قالت لنا ان هي قالت في تعليق في حته تانية، هي لها اقتراحات بصراحه فعاله. يقول فعلا اصبحت ظاهره منتشره وتثير الاشمئزاز والعلاج لازم يكون بيننا كلنا، ما ينفعش نشوف حد بيسب ويشتم ونسيبه مهما كان حتى لو ما نعرفش، خصوصا سب الدين. طبعا ده يعني سب الدين ده مشكله كبيره جدا،
ربنا يعافينا. لها علاقه بامر معروف انها المنكر في المجتمع بقى.
بالظبط. من الاقتراحات الحلول اللي هي بعتها لنا كاتبه ان احنا ممكن ننشر فلايرز كتيره تنتقص من هذا السلوك الشائن،
مطويات يعني
مطويات. تمام. زي الاستيكرات والحاجات اللي عرضناها لحمله توعيه انسان، فريق توعيه انسان اللي عاملها بيوزعها في الشوارع. كمان لازم الدعاء ينشطوا بجد، الشباب منهم والكبار، يعني يكون في نشاط اكبر من الدعاء ده. هي بتقترح كده، الناس كلها مثلا بتحب الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب، اكيد دول لو اخذوا مبادره برنامج تفاعلي، يعني تقرير ينزل يلف في الشارع ويسال الناس بتشتموا ليه، او حتى يعرضوا مشاهد لخناقه ما من بدايه المشاهد دي. احنا عايزين بس نعلق الفكره اللي احنا طرحناها امبارح، اللي هي فكره المشهد التمثيلي. ان احنا ان شاء الله هنحاول يعني نعمل ده، ان يكون في عمل الصح يكون في مشهد تمثيلي للموضوع اللي نتكلم فيه للمشكله نفسها، ونبتدي بعد كده نعمل نقول لي. اظن يعني المشهد التمثيلي ممكن يثبت يرسخ في ذهن الناس اسرع من الكلام.
من الكلام. وفعلا من نقطه كمان، احنا زي ما بنقول التربيه بالترهيب والترغيب. انت زي ما عايز تعاقبه او عايز تديله مثلا نظره معينه كده يعرف ان هو بيعمل حاجه غلط، انت ممكن على الجانب الاخر تكافئه او تكافئها لو استخدم الكلمه البديله اللي احنا بنقولها دي اثناء الغضب بتاعه، او لو عمل السنه انه غير مكانه او راح اتوضى او راحت وكده.
انا كان في تعليق عايز اكمله، كنا اتكلمنا فيه امبارح من الاخ محمد جاويش كان بعته لنا. هو بعد ما كان اتكلم في الاسباب اتكلم في الحكم الشرعي والعلاج. فهو قال في الحكم الشرعي حاجه ظريفه قوي، بيقول كما ذكر اخونا عبد الرحمن ضاحي في مقالته اعتبروا ابوك يا اخي. عبد الرحمن ضاحي طبعا يعني صديقنا وغني عن التعريف بالنسبه لنا احنا يعني.
طبعا اعتبروا ابوك يا اخي دي مع زي احنا عارفينها طبعا لما كان الكلام على مبارك.
بالظبط. فهو دي طبعا دي كلمه
معروفه يعني.
فبيقول ان هناك ثلاث انواع من الشتائم، كويس؟ ساده وبالاهل وبالدين. هذه ثلاث انواع، ساده وبالاهل وبالدين.
ساده يعني ليك انت
دخلت. ساده يعني لا هو ساده حتى ممكن ليك انت بس يعني هي
ساده معروفه خلاص مش لازم توضيح يعني.
فالاولى حرام. هو الكلام الاولى حرام ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بذيء.
كويس.
طيب والثانيه؟ الثانيه من اكبر الكبائر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. طبعا الصحابه قالوا له يعني كيف يلعن الرجل والديه؟ طبعا ايامهم كانت بالنسبه لهم حاجه مش طبيعيه ان الواحد ازاي هيلعن ابوه. وطبعا لو عايشين معانا دلوقتي يعرفوا ان الاخوات بيشتموا بعض بالاب والام. فقال له يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه، يعني واحد بيشتم واحد بابوه فده يرد الشتيمه عليه بابوه.
اكيد
فده كده اتى حاجه من اكبر الكبائر. فهي دي الثانيه، النوع الثاني. الحاجه الثانيه الثالثه اللي هي بالدين، وهذه كفر والعياذ بالله. سب الدين هو كفر والعياذ بالله. طبعا يعني دي مساله كبيره، فسالت الكفر وطبعا المفروض الواحد يتشهد بعدها مباشره يعني.
يمكن لمسؤوليه الكلمه برضو سبحان الله، يعني الشيء بشيء يذكر. السيده عائشه لما كانت امام النبي صلى الله عليه وسلم بتتحدث على السيده صفيه، والاثنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول ايه على ايه القصيره، وبتعمل بس بايديها الحركة ان هي قصيره.
ايه ده؟ هي دي شتيمه؟ هي فين الشتيمه اصلا؟
فين الشتيمه؟ طب كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال يا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بمياه البحر لافسدتها. بس اللي هي قصيره.
خلاص انا مش هقول قصيره بس هقول حاجه ثانيه.
لا والله اصل احنا على فكره احنا مش عايزين نخش برضو فعلا في موضوع الغيبه والنميمه، ده يبقى ليه حلقه ثانيه. ده بقى يعني قصص كبيره، لكن على الاقل
حدث
ولا حرج فعلا.
ده حاسس ان السوشيال ميديا بالنسبه له ولا حاجه بالنسبه
لي. فهي الاحاديث والايات كثيره جدا في مسؤوليه الكلمه، وهتكون معانا ان شاء الله. بس احنا مركزين حديثنا اكتر على علاج مساله السباب والشتيمه. في حاجه ثانيه عندنا؟
هو كمان التذكير بالايه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني سبحان الله، كنت يعني سمعت كده حد بيقول يعني ان سيدنا يوسف في قصه يوسف عليه السلام حول كيد الشياطين لاخوانه كانوا شياطين باخلاقه الى نجوم. يعني بقى يعني هم باخلاقه بتعاملاته باخلاقه معاهم، وان هو يعني اذهبوا فانتم الطلقاء
هتغفر لهم.
فهو تحولوا بالاخ يعني فعلا بالادفع بالتي هي احسن. لما تعامل اللي قدامك مش بخلقه، بخلق يعني بخلق الاسلام
بالزبط.
مش هقول لك بخلقك انت، يعني لو انسان قدر فعلا يتذكر ان هو يعني اللي بيأذيني ده والفكر اللي اذى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط له الاذى قدام بيته كل يوم، فيوم ما غاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم راح زاره والراجل اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. مين ممكن يكون اذاك في المجتمع او في ايا كان سياسيا او 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 اكتر من كده؟ فمش محتاج تشتمه، انت ممكن تكسب قلبه باخلاقك.
طيب انا خلي بالك من ردود الافعال دايما اللي تقال لواحد مثلا لما يشتم قدامك او بتاع انت بتشتمه ليه، يقول لك ايه ما انت شايف هو بيعمل ايه، ما انت شايف هو قال ايه،
هو بيبرر.
لازم يكون في فعل ورد فعل. طب ما احنا كده عمرها ما هتفضل سلسله دايره عمرها ما هتخلص. ففعلا جزاك الله خير انه شريف بيقول انه عامل الشخص اللي قدامك باخلاق الاسلام ولا باخلاقك ولا باخلاقه، لازم تتقي الله سبحانه وتعالى.
بدأت تعامله باخلاق الاسلام، انت كده وصلت ممتاز
يعني. انت كده عديت يعني ربنا يرزقنا الكلام ده
احنا بنقوله
احنا يا رب احنا بنقول كلام بس ربنا يرزقنا.
لا والله يعني برضو عشان نؤكد الفقره يعني دايما احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي فيها الشفاء او فيها يعني نغتني بها عن اي كلام اخر. فمن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سب مسلما فقد فسق لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق ولا وقتله كفر. وفي حديث ايضا اخر ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. يعني احيانا الناس يعني القذف بيوصل لواحد
قذف بالكفر واللعن للخروج من رحمه الله، مش احنا اللي نعمل كده
طبعا. وكمان في الايه الكريمه في سوره الحجرات،
الايه بقى الايه دي مباشره
ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. تنابزوا الالقاب دي يعني ده اكتر والله حاجه في مجتمعنا.
طب ايه تنابز بالالقاب ده؟ ايه
ان انت تسمي واحد تطلق عليه لقب معين ويفضل يعني انا مش عايز اقول حاجه عشان ايه ما حدش ياخدها من الشاشه.
يا فلان يا فلان يا طويل يا قصير
بلية بلية مثلا هو مش عاجبه
بلية. لا والله احيانا مثلا يعني
لو في الاوصرت ان هو مش عاجبه بلية يبقى انت كده بتتنازل.
بس ممكن يكون هو كان عاجبه يعني بلية. لو عاجبه بلية خلاص خلاص.
حتى احيانا بتبقى داخله في الخلقه نفسها، واحد مثلا لو سلاوي طلع شويه بره واحد يروح مسميه ضبه. الكلام ده فعلا يعني يؤذي. ده هو ده النهي، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الكافرون. الايه ظالمون اسف. الايه فعلا صعبه والله لو الواحد يعني احنا يمكن الفقره دي بالذات احنا بنتعلم منها كتير.
احنا بنذكر انفسنا لسه بقول يا جماعه احنا يعني احنا بنذكر انفسنا والله. اي حد يعني يكون مش شايف فينا الاخلاق دي احنا بنذكر انفسنا بيها قبل ما بنذكر بيها اي حد.
عايزين بس قبل ما نختم الحلقه او الفقره دي اسف، عايزين نفكركم انه او انا افكركم يعني معلومه برضو لقيتها على النت، ان الامام الغزالي ابو حامد الغزالي صاحب كتاب احياء علوم الدين ليه فاصل في الكتاب او فصل في الكتاب اسمه آفات اللسان، عدد 14 آفة ومرض من آفات اللسان. سبب بس وحاجات كتير قوي نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ
قلوبنا على الصفحه بقى آفات اللسان دي عشان كلنا نستذكرها ومع المشاهدين.
طيب احنا نختم اعمل الصح السباب والشتايم بعد الثلاث ايام دول. جزاكم الله خير على مشاركاتكم سواء على الفيسبوك سواء في التليفونات سواء الحاجات اللي بعتوها لنا. يعني نستبدل الافات اللسان اللي بيقول عليها حاتم بوجه عام بذكر الله سبحانه وتعالى. الا بذكر الله تطمئن القلوب. كل ما اكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، كل ما كان ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، كل ما كان افات اللسان كلها اقل. انت شغله اصلا بذكر الله، يعني مش وانت بتستغفر كده واحد شتمك الاستغفار ده هينهاك، التسبيح ده هينهاك. يعني فالانسان يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى اكبر علاج لافات اللسان. خليكم معانا.
الهامي بقى
الفقره الجايه فقره تاريخيه جدا، مؤرخ اسلامي محمد الهامي.
حلوه دي ماشي مع بعضها.
هنتكلم عن ذكرى سقوط الخلافه العثمانيه، اخر الخلافات الاسلاميه ذكرها بعد بكره ان شاء الله 3/3. خليكم معانا لو تروحوا في اي حته. فاصل ونعود.
اول مارس ذكرى سقوط الخلافه العثمانيه، حدث ان شاء الله هيحصل المفروض بعد بكره تقريبا، فاحنا حبينا نتناوله النهارده بشيء من التفصيل. معانا ضيوفنا النهارده الاستاذ محمد شعبان ايوب والاستاذ محمد الهامي المؤرخان الاسلاميين، صح كده؟
اهلا يعني بيكم. مش لدرجه مؤرخان، خليها الباحثان في التاريخ
ان شاء الله. باحثان بس
دي حاجه كبيره.
ما انتوا يعني مؤرخين ان شاء الله بعد كده باذن الله.
نسال الله عزيز.
طيب احنا يعني في البدايه
نشرب حاجه.
شيري مصر كريم شوية.
بحب نشربه.
اكرام اكرام.
احنا يعني عاوزين نتكلم في البداية، يمكن كلام زي عن ذكرى سقوط الخلافة ده حاجة يمكن مش متداولة ما بيننا، السنين فات كلها عدت ولا حد فينا علق عليها ولا اتكلم عليها، ويمكن أصلا ما يعرفهاش، ويمكن أصلا ما يعرفش إيه الخلافة العثمانية دي وخلصت إمتى وإيه أسباب سقوطها. إحنا وإحنا بنتكلم أهو المصور بيقول إن أسباب سقوطها هي هيام، عارف من المسلسل التركي، أنا ما كنتش أعرف الكلام ده. فإحنا تقول لنا يا محمد كده إيه أسباب سقوطها وإيه إدينا فكرة عنها. الحدث ده كان هل نقطه فاصله في التاريخ مثلا في الاسلامي ولا ايه بالظبط؟ اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا يعني لحظة سقوط الخلافة هي كانت اللحظة الأولى في التاريخ الإسلام، يعني المسلمين إلى ما قبل هذه اللحظة لم يفقدوا الخلافة، حتى لو ضعفت حتى لو مرضت، لكن يعني أن يجد المسلمون أنفسهم ذات يوم بلا خلافة ولا خليفة، فده كان إيه، ده كان مشهد جديد جدا. يعني سنة الله في الدول أنها تقوم ثم تقوى ثم تضعف وتنهار، لكن في لحظة الخلافة العثمانية، يعني الخلافة الأموية مثلا لما انهارت كان في عباسيين، العباسيين لما انهاروا كان في عثمانيين، العثمانيين لما انهاروا بقى ما كانش فيه مسلمين، كان فيه احتلال، فانهارت الخلافة الإسلامية ويعني تقطعت الدول الإسلامية،
المنجات فاضية ما بقاش شيء،
الكلام على موائد اللئام، وأصبح العالم الإسلامي في ذلك الوقت سلطة الاحتلال الفرنسي والإنجليزي كل بقى، حتى من يعني دول العالم الإسلامي كانت تحت الاحتلال، فلا شك إن ده كانت يعني دي لحظة فارقة، ولا شك إن المسلمين لأول مرة بدأوا يفكروا كيف نعيد الخلافة. يعني قبل كده كان المسلمين يفكروا دايما كيف نصلح من حل الخلافة، ازاي يتولى الخلافة من هو اهلها، لكن لاول مرة نفكر بقى ايه احنا نجيب الخلافة ازاي.
هي سقطت سنة كام والناس والمسلمين فكروا سنة كام؟
هي سقطت سنة 1924، يعني على
وبداية تفكير اول المسلمين بقى ان هي ترجع،
يعني بداية التفكير دي بقى يعني في كل عصر كان هناك من يفكر، لكن مثلا يعني المثال الشهير مثال الإخوان المسلمين، يعني اللي هم انبعثوا للخلافة بدأوا سنة 28 أو سنة 29 كحركة ناهضة يعني، لكن إصلاح هذه الخلافة من قبلها، لأنه حركات مقاومة الاحتلال في حد ذاتها كانت بشكل أو بآخر طريقة للبعث الإسلامي، يعني لمقاومة الاحتلال وإصلاح هذه الخلافة. يعني من قبل الإخوان كان فيه طبعا رشيد رضا، ومن قبلهم محمد عبده جمال الدين الأفغاني، وقبل جمال الدين الأفغاني يعني القاسمي والشيخ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وهكذا. فالمجددون لا يعني إيه كانوا على مدار الأمة يبذلون في محاولة إصلاح الخلافة.
وهويام بقى،
هويام كانت يعني إيه نقدر نقول إن هي كانت بداية انهيار أو ضعف الخلافة العثمانية. أنت عارف إيه يعني لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فهو الخلافة العثمانية كانت أقوى فتراتها في عهد السلطان سليمان، سليمان القانوني مشهور باسم سليمان القانوني، وطبعا هويام كانت جارية روسية اسمها روكسلان، وبعدين بقى اسمها هويام، يعني هي طبعا أسلمت، لكن يعني بعض المؤرخين بيقولوا أن بداية ضعف الخلافة العثمانية بظهور هويام، لأن هويام طبعا كان لها مؤامرات وقاتلت ولي العهد وكان سلطان قوي له الأمير مصطفى، يعني بغية تسليم يعني الخلافة لابنها سليم، فيعني عارف انت بقول لك في ايه، هناك امران لا يمكن تحديدهما بدقة، لحظة النوم ولحظة انهيار الامم، فدايما كده ايه في لحظات القوة بنحاول نشوف فين اول مسار الانحدار، لكن طبعا ما بيكونش ايه بيختلف فيه المؤرخين، ما بيكونش حاجة دقيقة يعني.
صحيح. استاذ محمد شعبان، لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسانه. دلوقتي لو قلنا حدث سقوط الخلافة، وبالتأكيد حدث جلل زي ما تفضل استاذ محمد الهامي بالذكر، لكن هل ده عمل يعني ثورة فكرية عند المفكرين الاسلاميين والمؤرخين ان هم يستفيدوا بهذا الحدث ويشوفوا اسقاطاته، ايه التغيير اللي عمله في الفكر الاسلامي عموما؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ان الحديث عن الخلافة الإسلامية هو حديث قديم، يعني غير مرتبط بسقوط الخلافة الإسلامية، وإنما هو منذ بدايات الخلافة الإسلامية. بداية تدوين الفكري المتعلق بالخلافة في النسق السني بادئ ممكن نقول منذ الإمام أبو يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة، وأبو حنيفة نفسه في القرن الثاني الهجري. يعني كتاب الخراج للامام ابو يوسف.
معلش ما كانش عندنا
كافيه، فانا هخلي
لكم
الكافيه. احنا ما حسيناكش بيك وانت خارج، فما حسيناش بيك وانت داخل يعني
الغلط مردود.
جبت
اه لا الشريف الحمد لله. طيب
استمع معانا بقى الاجابه. تفضل.
فبداية من المؤلفات الفكرية أو الفقهية التي تناولت موضوع الخلافة منذ الإمام أبو يوسف ومن قبله إمامه الإمام أبو حنيفة رحمه الله جميعا تتناول طبيعة الخلافة الإسلامية من حيث أوضحها وتقننها وكيفية تعامل المسلمين مع الخليفة وكيفية اختيارهم. الموضوع التنظيري هذا كان له سوابق على المستوى العملي. يعني في فترة الخلافة الراشدة مرت بنا أربع نماذج مختلفة في اختيار الخليفة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بدأ سيدنا أبو بكر قبل في مرحلة وفاته ومرضه مرض الوفاة يشوف من أصلح للخلافة، فاجتمع خد الآراء فرأى أن سيدنا عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك قبيل وفاة عمر بعد طعنه شاف أن الستة المجمع عليهم هم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راضٍ. والموضوع الشهير في اختياري، ثم بعد ذلك
نقدر نقول ان دي كانت بداية الانتخاب
بداية
فترة دي
بداية الانتخاب
بداية الانتخاب خليفة، يعني لما سيدنا عمر عين ستة من الصحابة.
لا هو الانتخاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة موضوع الخلافة هذا في غاية الأهمية، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن الا والصحابة قد اجتمعوا على انتخاب خليفة. ان قضية محورية جدا في وده ياخدنا لموضوع سقوط الخلافة العثمانية. كيف تسقط الخلافة الإسلامية حتى ولو كانت ضعيفة أو مهترئة أو كذا، ثم لا يقوم بعدها خلافة أخرى،
ثم لا تخلفها خلافة أخرى.
طبعا يعني حتى بعض الناس بيتكلموا يقول لك الخلافة الأموية ليست خلافة أو الخلافة العباسية ليست خلافة وهي ممالك. الأصل في الخلافة الإسلامية أنها تحقق ثلاثة مقاصد كبرى. المقصد الأول وحدة الأمة الإسلامية، المقصد الثاني وحدة ديار الإسلام فلا يفرق بينهم حدود ولا قيود ولا سدود، وده من صنع الاستعمار والاحتلال الغربي، وشيء ثالث حاكمية الشريعة الإسلامية. هذه الأشياء الثلاثة كانت موجودة فعليا في عصر الخلافة الراشدة قطعا، ثم الخلافة الأموية، حتى الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية في مراحل تجديد الفقه، مجلة الأحكام العدلية مثلا تم تقنينها في بداية القرن 19، كان في فقه مجمع عليه وكان في قاضي الإسلام.
يعني احنا ظللنا طول 19 قرن دول بنطبق الشريعة بمفهومها.
صحيح طبعا،
حتى في أوقات الضعف.
طبعا كان في محاكم شرعية.
ما هو الكلام ده بإلهام
محمد عنده. ممكن نقول مش تطبيق لكن وحدة المرجعية. يعني احنا معترفين كلنا بان الاسلام هو المهيمن وهو الحاكم وهي الشريعة
وهي مطبقة طبعا،
لكن التطبيق ربما يعني فيه ايه، فيه خلل، فيه ضعف،
عشان فيه ضعف في
الامر. بس ما كانش فيه اي منطق او اي فكر اخر بيقول ان في مرجعية اخرى غير الشريعة الاسلام.
أيوة. كانش ده ظاهر على الافق تمام.
طيب يعني محمد سمحان الهامي انتو كتبتوا طب يعني لازم الشاي الاول والدخان
ده معمول بحوار كبير قلنا عليه بعد الهوا بقى
لك التضحيات
لدرجه ان نسينا ما عملناش يعني.
طب انت ما عملتش نفسك
عشان الشاي يتعمل.
انا اخر مره ادخل مطبخ في حياتي.
فين الشاي بتاع شريف صحيح؟
ربنا دعوت له.
جميل. يعني استاذ محمد انتوا كتبتوا ثلاث مجلدات في الخلافه العباسيه. هل الخلافة العباسية من الأهمية بمكان ان يكتب فيها ثلاث مجلدات؟ يعني تعبوا التعب ده انا متخيل ما شاء الله احنا كل فيها واحد لو مسك مجلد منهم يعني ما شاء الله يعني
العباسيون الضعفاء.
فليه الدولة العباسية تحديدا يعني؟
هو الاول نعرف بالكتاب الجزء الاول العباسيون الأقوياء ثم الجزء الثاني
وبعدين اخر ايام العباسيين
ما
شاء الله كل واحد منا يعني
هياخد مجلد
ويحكي بقى ويحكي لاخواته يعني.
طيب خلينا نقول انه يعني مرت على امتنا فترات طويله من الضعف، وبعدين ثلاثه فترات من الاحتلال، وثلاثه فترات من الاستبداد والطغيان. تمام، يعني ثلاث مراحل كده ايه
على الامه بشكل عام. على الامه بشكل عام
قطعوا حاضر الامه عن ماضيها. ففي ظل هذه الفترات، فتره الضعف لو قلنا مثلا من عهود المماليك واواخر عهود العثمانيين، وبعدين فترات الاحتلال، وبعدها فترات الاستبداد والطغيان اللي احنا نأمل ان احنا نخلص منها في ثورات الربيع العربي ان شاء الله.
امين.
انقطع حاضر الامة عن ماضيها. وكتب التاريخ بقى في هذه الفترات على يد اناس، يعني ايه، كتب على يد مستشرقين مش مسلمين اصلا، ولا يتشربون روح الامة وثقافتها، وطبعا يعني لا يجيدون لغتها اصلا الا فيما ندر. ثم كتبه تلاميذ المستشرقين، لان احنا فترات الاستبداد احنا اغلب الاستبداد كان قومي. الفتره الناصريه وال يعني النصرية بقى كلها تجليات صدامية وقذافية وبشارية يعني ايه
والعروبة والقومية يعني.
فالمهم ففي هذه الفترة كانت الجامعات ومراكز الابحاث
يعني التحفظ على العناوين والله جميعا يعني
فيها خلاف انا يعني انا ممن يجيزه
لا يعني
نميله الى اجازتي
اتحفظ يعني نعديها بس يعني
نعديها ازاي والنظام النصري في سوريا بيقتل الناس
لا لا هم جميعا هم وقال اكثر من اسم صح
اتكلم على الامر يعني طيب على اي حال يعني مش ده
النظام السياسي نفسه
النظام السياسي في هذه الفترات سيطر على الجامعات ومراكز البحث ومنافذ الثقافة يعني وزارات الثقافة القوميين اليساريين الماركسيين فكل دول كمان تتلمذوا على يد المستشرقين ثم كتبوا التاريخ الإسلامي بوحي من هواهم وحتى اللي كانوا مستقلين منهم شوية يعني كانوا قوميين مثلا معتزين كانوا يكتبوا من منطلق قومي من منطلق الاعتزاز باللغة العربية والأمة العربية يعني فالتاريخ الإسلامي خلينا نقول ان في مجهود كبير ما زال على الباحثين في المجال ده لإعادة كتابته بالشكل ايه بالروح الإسلامية وبالانضباط العلمي لانه دلوقتي احنا لما المسلمون استيقظوا ولقوا قدامهم تاريخ مشوه وعمل يعني يطعن في ساداتهم حتى وصل الطعن الى امهات المؤمنين والى الصحابة ففي ناس كمان اندفعت علشان ترد بايه بعاطفية فبقى عندنا مشكلتين في تاريخ مشوه وفي ردود عاطفية غير علمية نقدر نقول ان مثلا فترة السيرة النبوية وفترة الخلافة الراشدة وفترة الدولة الاموية اتكتب فيهم كويس صحيح محتاجين تاني بس اتكتب فيهم كويس
عنهم اتكتب عنهم
اتكتب عنهم كويس
طبعا محتاجين تاني كتحليل ولا كوقائع
دراسة تاني تعرف العلم لا تنضم موارده يعني لكن الدولة العباسية
انما معلش كاحداث متغطين كويس
متغطين
يعني كويس يعني مش هلاقي مثلا ان في حدث ناقص في
لا يعني كتب فيهم ناس اسلاميون بروح اسلامية وبانضباط علم
ومع يعني ممكن تفضل ومع ذلك محتاج في بعض الفترات في هذه المراحل تحتاج الى دراسات جادة يعني خصوصا الدراسات المتعلقة بروايات تاريخية الموضوعة او روايات تاريخية المختلقة او روايات تاريخية الضعيفة في نفس الفترة زي فترة الخلافة بين الصحابة وبعض بعض الناس او الباحثين ياخذ الروايات الضعيفة فيطعن في الصحابة ثم يطعن في الدين
بالنسبة بحجم حجم الكتاب يعني فعلا هل حجم الكتاب مش شايفين ان هو يعني هو ثلاث مجلدات فعلا والمجلد منهم ده هل ما يكونش عائق قدام القارئ ان هو يقراه ولا
احنا بقى
يعني احنا دلوقتي احنا في عصر زي ما حضرتك عارف القراءه التيكاوي يعني وحتى المشايخ ابتدوا زي ما الشيخ سلمان العودة لما شفنا عمل وسم
وسمه
انا اسف يعني الحاجه اصلا فايه رايك في فكره الحجم يعني
ما هو شوف انا عايز اقول لك ايه تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما
يصيب الرد ده اصعب من
المعنى ان الهموم كتير طب نقولها ببيت شعر تاني ولو كان هما واحدا لاحتملته ولكنه هم وثان وثالث انت عندك مشكله في ان انت عايز تكتب كتاب قوي وشامل وبعدين عندك فراغ كمان في التبسيط فخلينا الاول نكتب القوي والشامل يعني احنا انا واخونا محمد لما بدانا نبص المكتبه في التاريخ العباسي لم يكن فيها الكتاب المتحرر من سطوه المستشرقين ومناهجهم يعني مفيش كتاب كان مكتوب بروح اسلامي وبعدين عندك فتره 500 سنه تاريخ ف 500 سنه كنا عايزين نعمل ايه نوصل لحاجه زي كده بدايه المجتهد ونهايه المقتصد يعني اللي عايز يتوسع في الدوله العباسيه يخلص ده ويكمل واللي عايز يقتصد في الدولة العباسية فهيبقى ايه اخره الكتاب ده
وبعدين احنا
كنا 500 سنة يعملوا ثلاث مجلدات بايه باختصار كمان احنا ضغطنا نفسنا ولو كنا سيبنا نفسنا كنا فتحنا
وبعدين
العباسيون انتقلوا بعد سقوط الخلافة سنة 653 وراحوا خدوهم في مصر عند فئام المماليك لم نتطرق للعباسيين في عصر المماليك في الكتاب ده تيسيرا على القراء
يعني كتاب ناقص كمان
يا دور
طيب هنتكلم دلوقتي على الخلافة العباسية في الكتاب واذا كان كلامنا بشكل عام على الخلافة وذكرى سقوط الخلافة لكن الكتاب بشكل خاص بيتحدث او بيركز حديثه على الخلافة العباسية ايه اللي ممكن يعني عايز اقول التشابهات التاريخية ما بين فترة سقوط الخلافة او يعني فترة الخلافة العباسية اسف والفترة اللي احنا دلوقتي بما ان حضرتك كتبت الكتاب ده هل حضرتك بتكتبه كنت بتقول ده الكلام ده بيحصل دلوقتي ده الكلام ده والكلام ده حله كذا يعني عايزين نعرف ايه القيمه من قراءه التاريخ او كتابه التاريخ عشان نقدر نستشرف المستقبل
القيمه المعروفه من التاريخ العبره ثم الاستفاده من التجربه التاريخيه في واقع معين لتصحيح الأخطاء أو إقامة تجربة مشابهة، طبعا ليس الاستنساخ هو المقصود. ممكن يعني أكثر ما لفت انتباهي في التجربة التاريخية في العصر العباسي والتجربة التي نعيشها الآن هي فترة صعود الطبقات العسكرية للحكم. وهذه الفترة وهذه السمة أو
تقصد من العسكريين هم اللي يحكموا البلاد يعني؟
طبعا في الفترة حتى الخلافة العباسية
مجلس عسكري برضو؟
كان ممكن نقول مجلس عسكري عباسي في أيام الخلافة العباسية الأتراك مثلا الأتراك بداية من عصر المعتصم العباسي اللي هو جاي بعد المأمون، ثم لما سقط الأتراك جيل البويهيين وهم امتازوا بالصبغة العسكرية في مرحلة من المعارض، ثم بعد ذلك السلاجق، كل دول
استاذنك استاذ محمد المعروف بال يعني الخلفاء زمان كانوا بنفسهم بينزلوا الجهاد وكانوا فليهم طبع عسكري، ولا حضرتك تقصد بعسكره الدوله العباسيه بشكل اخر؟
انا بتكلم في مراحل الضعف، بتكلم في مرحله قوه الدوله العباسيه. نعم. قوه الدوله العباسيه كان عندنا ابو جعفر المنصور في بعض الاحيان بيخرج، هارون الرشيد كان معروف عنه انه يحج عام ويغزو عام. لكن
خلاف ما هو مشهور طبعا عنه يعني.
لا خلاف طبعا خلاف مشهور عنه مكذوب في 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 كثير منه. صحيح. وزي ما قال اخونا محمد ما وضع هذا المكذوب الا المناهج او الافكار التي تناولت تاريخ العباسيين منظور استشراق يطعن في الدوله العباسيه. طبعا احنا ليس مقصودنا ان هذا الكتاب هو تصوير الدوله بالصوره الورديه، احنا في الاخر خالص كمؤرخين او كباحثين في هذا المجال نلتزم بمنهج الاسلام، والمنهج الاسلامي نستقيم من القران ومن السنه. القران بيقول ان احنا نتعامل مع النفس البشريه التعامل موضوعي، والتعامل الموضوعي ان النفس ممكن تخطئ النهارده وممكن تتوب بكره. تمام. وممكن
يعني لو عددنا كده التشابهات اللي ما بين الدوله العباسيه في وقتها
في وقتنا الحاضر. نعم. او بدايه من الثوره لغايه. نعم. دلوقتي. نعم. هو ما لفت نظري فعليا هو صعود الطبقات العسكريه واثرها في المجتمع سواء على المستوى السياسي. صحيح. او على المستوى. صحيح. الاقتصادي او على المستوى الاجتماعي.
لو سمحت لي اضيف، انت لما بتقرا تاريخ 500 سنه فالدوله العباسيه مرت باكتر من ايه من مرحله. في مرحله الثوره كانت موجوده في الدوله العباسيه، فانت مثلا عمال تشوف ايه النظام تعامل ازاي مع الفلول مثلا. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي تحتاجها ابو جعفر المنصور في بدايه تاسيس الدوله كان لا ياخذ بالعفو، مفيش عفو ومفيش رأفة. فعمه عبد الصمد بن علي بيقول له لقد اخذت بالعقوبه حتى كانك لا تعرف العفو. فقال له يا عمه ان بني اميه لم تبلغ رممه، يعني بني اميه اللي قبلنا لسه ما ماتوش. وبنو ابي طالب وبنو علي اللي هم شركائهم في الثوره لم تغمد سيوفهم. ونحن بين ناس قد راونا بالامس سوقا، يعني احنا عايشين وسط ناس كنا عايشين زيهم زمان، فليست تتمكن هيبتنا في قلوبهم الا باستعمال العقوبه.
صحيح.
يعني فلا بد من تنفيذ القانون،
فقه الواقع.
فانت تفهم من كده انه لا بد من تنفيذ القانون. حزب. اي تهاون في لحظه ما بعد الثوره كفيل بافشالها.
صحيح.
يعني ده مثلا مشهد.
طب ناخد مثالين وحيين من الدوله العباسيه نقدر ان احنا نقارن بينهم بين واقعنا المعاصر، يعني حاجه على يعني احداث واقعيه.
طبعا يعني اقول مثلا حدث البويهيين في بدايتهم كانوا داخلين على مجتمع سني وهم شيعة، وهم عندهم قوه عسكريه لكن ما عندهمش قاعده شعبيه، يعملوا ايه؟ زرعوا الفتن بين الناس.
الله، مخابرات.
بالظبط كده. فلما زرعوا الفتن بين الناس بقوا يعملوا ايه؟ عيد الغدير. عيد الغدير للشيعة، يعملوا مثلا مزارات للأئمة، وهنا بذرت ايه؟ الفتن
الطائفي.
بقينا في كل سنة تحصل بقى ايه؟ الشيعة يعملوا عيد، والسنة والسنة كمان بعد شوية بدأوا يعملوا عيد، فبقى يظهر عندنا بدعة. وكان كل عيد عملنا كده أربع أعياد هي أربع فتن، فاستقر بهذا حكم البويهيين. فالعسكر أو يعني الإنسان الطارئ على مجتمع علشان يعرف يسيطر عليه لازم يرعى الفتن.
صحيح. فرق
فده مشهد لابد ان تنتبه اليه، رغم ان هم كشيعه ما شالوش الخلافه السنيه. يعني هم لو كانوا صادقين مع منهجهم.
صحيح.
كانوا لغوا الخلافه السنيه وانضموا مثلا للخلافه العبيديه الفاطميه اللي كانت موجوده في الوقت ده.
هو ده حصل في الاخر، سقوط الخلافه كان في داخل في ابن العلقمي. ابرز الامثله اللي ممكن نستفيد بها حاليا هي مجموعه الخلفاء اللي ابتدوا ينقلبوا او يعودوا الى السيره الاولى لمرحله الاستقلال العباسي. ازاي نقضي على الحكم العسكري الذي جثم على صدورنا عشرات السنين، بداية من الحكم التركي ثم الحكم البويهي ثم الحكم السلجوقي. في مجموعة من الخلفاء بدأ بداية من الخليفة المسترشد ثم ابنه الخليفة الراشد ثم المقتفي ثم الناصر. يمكن أن نستفيد بسيرة هذه هؤلاء الخلفاء الأربعة.
في النصر ده النصر
النصر العباسي غير النصر صلاح الدين، وإن كان الاثنين متعاصرين. النصر العباسي ميت سنة 622 وبدأ حكمه سنة 575.
والنصر حضرتك بتحفظ التواريخ دي؟
كنت لسه اقول كده بحفظ التواريخ
يعني كده ولا حاجه.
عايز اقول لك جبت كام في التاريخ بس يعني موضوع حضرتك بتحفظ التواريخ ازاي؟ انا
هقول لك بعد البرنامج بس
ربنا يبارك
فيك اديك محاضره كده هتشوفني فيها ان شاء الله. كان الناصر العباسي معاصر لا فالاستفاده من تجربه الخلفاء هؤلاء الخلفاء الاربعه مع الحكم العسكري يمكن احنا نستفيد بها حاليا، يمكن انا استفيد بها في هذا الوضع الحالي كيفيه تعامل النظام الجديد مع فلول النظام القديم او كيفيه تعامل الدوله الجديده مع
ميراث الدوله القديمه.
ميراث.
طب ما الحاجات دي تنزل كده في كتيبات صغيره بدل ما يعني نقرا.
لا يعني هو فعلا
يعني عايزه دراسات متخصصه اصلا. لا انا قصدي الرسائل دي يعني مثلا من الاربع خلفاء
احنا بننزل حاجات من دي على صفحه الفيسبوك.
ايوه ده اللي انا دي نقطه يعني
ممتاز.
صفحه الكتاب على الفيسبوك اسمها رحله الخلافه العباسيه بالظبط، بننزل مقتطفات كده فيها الدروس كده بشكل
بسرعه
وسريع ان شاء الله.
بالظبط هو ده.
طيب يعني انطلاقا بص اصل احنا الكلام خدنا ان احنا انا ابتديت احس ان دوله الخلافه العباسيه كانت دوله مؤامرات ضعيفه، مع انه يقال يعني ان العصر الذهبي للخلافه هو دوله الخلافه العباسيه. هل الكلام ده صحيح يا استاذ محمد الهامي ولا
يا اخي؟ يعني لازم لابد ان نفهم ان اي دوله لها مرحله صعود ومرحله قوه ثم مرحله انحدار وانهيار.
تمام.
فاحنا بنتكلم اكتر في مرحله الانحدار والانهيار لان احنا دلوقتي في اللحظه دي.
صح.
فاحنا محتاجين نفهم نعمل ايه، يعني نستفيد من تاريخنا ازاي. عندما هنوصل لمراحل قوه هتلاقينا منشغلين قوي بعهد المامون وعهد الرشيد وعهد المنصور
داخل الخلافه العباسيه.
والمهدي اللي هي الفترات القويه في الخلافه العباسيه. لكن الخلافه العباسيه لا شك ان هي
العصر ايه مظاهر القوه. انا عايز احس بس بيها كانت ايه مظاهر القوه مثلا، يعني حتى شعبان ايه مظاهر القوه في دوله الخلافه العباسيه؟
مظاهر القوه في الدوله العباسيه ممكن نقولها المظهر العسكري في بدايه الدوله. القضاء على كل الفلول اللي كانوا موجودين من في الـ في الـ في الوقف وليهم. مرحله الجهاد والفتوح الاسلاميه اللي مرت في مرحله الدوله العباسيه. احنا في لحظه واحده نجد في الدوله العباسيه الحروب على الجهه الشماليه او الجهاد على الجهه الشماليه مع البيزنطيين، وفي نفس اللحظة الجهاد على الجهة الشرقية، امتداد الجهاد الذي بدأ في الخلافة الأموية. ده كان أهم ما يميز الخلافة العباسية في مرحلتها القوية.
أستاذ محمد حضرتك هو ذكر موضوع القضاء على الفلول، هل مقصود بهم فلول من الدولة الأموية؟ وليه كان الخلاف ما احنا كلنا مسلمين؟ ليه الخلاف ما بين الدولة الأموية والدولة العباسية؟
لا ده بقى يحتاج تفصيل. ده يحتاج تفصيل، لكن خليني أقول لك إن الفل الوحيد اللي استطاع أن ينجو من العباسيين بنى دولة فعلا رحم دولة. عبد الرحمن الداخلي.
طبعًا.
هو ده اللي نصحنا بيه نيلسون مانديلا، بعت رسالة لمصر إن هو بعد ما طلع من السجن ما انشغلش بإن هو يصارع مع الناس اللي سجنته 23 أو أكتر سنة، وقال نحط إيدينا ونبني البلد، نبني البلد بإيد بعض. فدي ده مثال يعني حد اهوت عمل حاجه.
ما هو فكره ان احنا نتوافق مع التوافق النظام الجديد مع توافق النظام القديم دي خرافه. لم تحدث في تاريخ تاريخ التجارب البشريه.
ما قصدتش توافق، قصدت يعني كف الصراع، يعني
كف الصراع يعني التصالح المصالحه. يعني نحن نتصالح مع من لم يجرم في حق الشعب.
صحيح.
زي كل الانظمه
بالظبط. من لم طبعا اكيد اللي ما عليهوش جرائم احنا عايزين كمان نقول لكم،
او حتى سكت او حتى سكت على الجرائم وكان ضلع من اضلاع النظام القديم.
صحيح.
اللي هو يعني اللي ما عليهوش محاكمات بوجه عام، ده اللي قصدته. لكن طبعا اللي عليه محاكمات وعليه قضايا وعليه سجن ده مفيش تصالح معاه. عايز لكم بس وصايا الناس بتوصيكم من الفيسبوك جاي لنا اكتر حاجه، الخلفاء المشوهين اللي بيتشوهوا في الاعلام زي ما قالوا الشباب كده في المسلسلات التركيه، يا ريت زي ما الصفحات او مطويات او حاجه تتكلم فعلا عنهم او تديهم حقهم. يعني لو حضراتكم عندكم فكره عن مين اللي تشوه او متابعين حاجه زي كده، كل الشباب اكتر حاجه اتبعتت لنا على الصفحه ان الخلفاء اللي شوهوا دول في منهم ناس كويسين يستحقوا الدفاع عنهم، فبيوصوكم ان كنتوا يعني بصفحاتكم اللي بيتابعوها تكون في دفاع عنهم ان شاء الله.
طيب يعني احنا بس نختم الفقره بقى بسؤال يمكن ليكم انتوا الاثنين واجابه كده في نص دقيقه كل واحد. احنا عايزين نعرف ايه اهم مشكله بتواجه، يعني انتوا بتقولوا انكم باحثين، اهم مشكله بتواجهكم في عملكم دلوقتي ايه هي؟
والله المشكلات كتير بقى يعني
فنلم بالمشكلات
يعني طبعا تبدا مثلا من مشكلات غياب المعاهد العلميه المحترفه. يعني دلوقتي ما زال العالم العربي مش مهتم بمجال البحث العلمي اصلا، وفرع من فروع البحث العلمي هو البحث التاريخي. بيبقى عندك ميراث كبير جدا من تراث المستشرقين واليساريين والقوميين انت محتاج ترفعه. في اجزاء كتيره جدا من التاريخ مجهوله، يعني تاريخ الاسلام في افريقيا، تاريخ الاسلام في اسيا، تاريخ الاسلام حتى في الامريكتين، لان يعني في دراسات دلوقتي بتقول ان المسلمين هم اللي اكتشفوا الامريكتين قبل كولومبوس. فتاريخ يعني في الفترة الأخيرة كنت أقرأ في تاريخ الإسلام في إفريقيا والاستعمار الأوروبي. أنت قدام هولوكوست أوروبي للأفارقة، يعني استعباد حوالي يعني في دراسات بتقول 50 و60 و80 مليون إفريقي تم استعبادهم، في ممالك كاملة تم يعني سحقها وتهجيرها في إفريقيا، طبعا ده غير اللي في آسيا. فأنت عندك مشكلة علمية وعندك مشكلة كمان تمويلية. اذا كان في مشاكل تانية بقى اسيبها
للتمويليه مشكله جميع
البحثيين
يعني في مصر في كل اتجاه.
زي ما قلنا الاسلاميين اقصوا عن المنابر الثقافيه في الدوله لفترات طويله جدا منذ ثوره 52 لغايه دلوقتي، والاسلاميين فعليا مقصون عن فكون الاسلاميين يخرجوا الان ويعيدوا رؤيتهم وفق منهجهم للتراث التاريخي الاسلامي سواء فيما يتعلق بالمخطوطات او فيما يتعلق باعاده النظر فيما كتبه الاشتراكيين او القوميين او الليبراليين، حتى في هذه اللحظه محتاج قطعا الى تمويل كبير. دي احد ابرز المشاكل تواجه الباحثين حاليا.
استاذ محمد، هل في مشاريع مستقبليه يعني نقدر نشوف كتب بقى هتبداوا التاريخ مثلا زي ما نقول فلاش باك او اثر رجعي، ولا ايه المشاريع المستقبليه؟
ان شاء الله في سلسله بداناها انا واخونا محمد شعبان عن عظماء مجهولون في التاريخ الاسلامي.
برضه 3 مجلدات؟
لا لا لا، هتبقى كتب صغيره بقى.
عظماء مجهولون دي يمكن
تلبيه
تلبيه لنداء الشباب على الفيسبوك. عظماء مجهولون دي هتدافع عن ناس كتير
ان شاء الله. يعني العدد الاول ربما ينزل بعد شهر ولا حاجه
ان شاء الله.
يعني كتاب خلاص وخلصان، هو دلوقتي تحت الطبع. يعني
مين بقى
هيكون عن البحار وعالم الخرائط العثماني بيري رايس او محي الدين رايس؟
يعني احنا والله ده خبر طيب جدا يعني
نختم بيه الحلقه،
ده خير ختام فعلا. يعني ان شاء الله تتناولوا بقى يعني شخصيات اخرى، بس انا المخرج بيقول لي خلاص الوقت.
اسمح لي حي شريف على
طيب حضرتك، ده موضوع حضرتك، ده موضوع الشيء يعني
احكي لك بعد الهواء،
احكي عنه اساطير يعني. تعليقات على الفيسبوك واضح ان انا كنت مسموع وانا رحت اشتري الشاي، ف هتسمعوا يعني عن موضوع الشاي ده.
الله خيرا،
عنده حلقه
وقتها خلاص شريف.
لا بجد انا بشكركم جدا استاذ محمد شعبان واستاذ محمد الهامي، والله شرف في الحلقه دي. ان شاء الله يكون بينا لقاءات اخرى ان شاء الله. يعني نقول بقى للمشاهدين احنا خلاص فاصل ونعود مع فقره كبسوله التربيه مع احمد لطفي. كونوا معنا.
كبسوله التربيه مع بوسنا استاذ احمد لطفي اللي كان معنا الاسبوع اللي فات. بنرحب بيك استاذ احمد، كيف الاحوال؟
ازيك يا حياتي، عامل ايه؟
ضيفنا وصاحبنا.
ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة.
وعاجبني جدا.
اخبارك ايه؟
معلش اخرنا عليك بس حصل ظروف كده خارج عن ارادتنا.
خير بقى، ما دي بقى ده جزاف اللي يطلع في برنامج ناس صحابه بقى.
تيجي عليك انت في الاخر. طيب اول سؤال عندنا كنا عايزين نعرف اولا السؤال اللي على صفحه الفيسبوك اللي احنا كنا حاطينه، انت قلت لنا نحطه عشان ناخد اراء الناس، تقراه لنا شريف؟
هو تمام، احنا بس عايزين احنا لطفي احمد لطفي عشان ما كانش تابعنا على الحلقات اللي فاتت، هو باحث ومدرب تنميه بشريه ومتخصص اكتر في الاطفال. كنا حاطين لكم سؤال على صفحه الفيسبوك، في رايك ايهم اكثر تاثيرا في شخصيه المراهق، الاب والام ولا الاصدقاء ولا الاعلام ولا المسجد ولا المدرسه؟
ده كان السؤال بتاع الحلقه اللي فاتت. معلش انت ما كنتش موجود.
ده الحلقه اللي فاتت؟ حاطين الحلقه دي هو ده ورق الحلقه اللي فاتت ولا الحلقه دي؟ طيب خلينا في الفيسبوك، هو سؤال الحلقه دي موجوده كمان على الفيسبوك. الشائع في اوساط المجتمع ان الام هي المسؤوله عن تربيه الابناء وان الاب هو المسؤول عن الانفاق عليهم. قول لي بقى ده سؤال الحلقه اللي قبلها.
لا
طيب هل ترى هذا الامر صواب ام خطا ولماذا؟ خلينا نشوف اجابات الناس على الفيسبوك. قالوا ايه؟ قالوا اكبر غلط لازم يكون الاب دور في التربيه، دي رحمه طارق. الخطا طبعا الاب دور مهم جدا في التربيه، لكن للاسف نادرا لما بنشوف اب حريص على المشاركه. ده ديكوريتيف ارت، كل منهم يكمل دور الاخر، ولكن في اول 7 سنوات من عمر الطفل الام هي المسؤول الاول والاخير، لان معظم وقته يقضيه مع امه والاب يتحمل معها دور كبير بعد ذلك، ولكن الام تبقى الاساس. ابو عبيده اللي قال كده. ونودي فيت قالت طبعا غلط جدا، لان الام فيها صفاته طبعا مختلفه. كمان ياقوت قالت اكيد خطا، الدراسات النفسيه الحديثه تحدثت عن الاطفال الذين يتربون من دون اب يكون لديهم مشاكل نفسيه. طيب. واخر حاجه ناخدها مها يونس، غلط طبعا كل واحد ليه دور مؤسس. الناس كلها قالت السؤال بتاعك غلط.
خلينا بس نعتذر لك قبل ما تبدا تعلق، خلينا نعتذر لك ان مفيش شاي عشان المره اللي فاتت جالنا تعليق يعني جاب شاي من تنزانيا ورجع، يعني معلش اعذرنا ولا شايلين احنا كمان. اتفضل بقى علق عليك.
موضوع الشاي ده موضوع كبير
جميل جدا، ربنا يبارك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. في الحقيقه يعني انا سعيد طبعا بتعليقات الناس واجابات الناس الكثيره على السؤال.
لا في اكثر من كده بكتير، بس احنا ما شاء الله متفاعلين جدا معاك.
ما شاء الله، اللهم المستعان. ف الناس ما شاء الله متفاعله جدا على الجانب النظري وبيقولوا كلام جميل جدا، بس احنا نتمنى جميعا ان زي ما بنقول كلام جميل جدا نطبق تطبيق جميل جدا. للاسف الشائع بقى يعني
على فكره حد جميل جدا
ربنا يخليك. فالشائع في البيوت يعني على المستوى الواقعي ان الاب دايما ايه، اول ما يحصل غلطه من الابن او من الابنه اتفضلي ما ايه، ما دي ايه، ما دي تربيتي صح.
وفي نفس ايه، مش ده صح؟
لا مش صح خالص.
انت شكلك بتعمل كده. ابني لسه ما ظهرش عليه، بس انا بقوله
عبيده لسه. لا طبعا مش دي، مش تربيتها، دي تربيتك انت وهي، وحتى لو هو بيختلط بحد تاني فدي تربيتكم جميعا. فالاجابه الصحيحه فعلا ان الاب والام بيشتركوا في تربيه الابن، بل بالعكس الاسره كلها تشترك. الاخ الكبير بيشترك، الخال، العم، الاسر مثلا ما فيهاش اب، يعني الاب مثلا في طلاق حصل او مسافر او كده، مين اللي بيحل محل الـ 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 الاب في الحاله زي كده؟ الخال، العم، الجد.
لازم بقى حد ذكر يعني او
طبعا
حد مع الام
طبعا يعني. حتى العلماء نفسهم بيتكلموا ان الانسان مهيئ ان هو يتلقى نوعين من انواع الحب، حب من نفس النوع وحب من نوع اخر، وبكده يحصل التوازن يعني.
احنا الاسبوع اللي فات كنا وقفنا عند خصائص يعني الحلقه الماضيه يعني كنا وقفنا عند خصائص المتغيرات المتعلقه بمرحله المراهقه. انت فصلت فيها شويه، بس احنا عاوزين المره دي نتناولها بشكل
اكثر، نتكلم فيها صح اكثر يعني. تمام. هو اول حاجه نقولهم ايه، هم الاربع محاور
احنا عايزين، معلش قبل ما تبدا عايزين نقول ان عايزين الناس تشاركنا في على التليفونات على الرقم الموبايل 5996 وعلى الارضي 5930720
9726
9720.
انت ايه يا سيدي مش مركز
الموضوع الشيء ضارب
معاك خالص. ايه اللي حصل لك بره احكي لنا بعدين بقى عشان الوقت.
انت لو شفت الحلقه انت لو سالت اي حد اتفرج على الحلقه هيقول لك ايه اللي حصل.
طيب الفكره ببساطه ان احنا علشان خاطر نقدر ندرس المتغيرات اللي بتحصل في اي مرحله من المراحل بتاعه الانسان بنعمل ايه، بنقسمها لمجموعات او محاور. فعندنا 4 محاور يعني اتمنى ان الوقت يسع ونتكلم عن واحد منهم او 2. احنا عندنا 4 محاور. المحور الجسدي على مستوى البدن،
التغيرات يعني اللي بتحصل، التغيرات البدنيه.
المحور الثاني محور النفسي على مستوى نفسيه الانسان. المحور الثالث على المستوى العقلي والنضوج وما الى ذلك. المحور الرابع على المستوى الاجتماعي. تعال نتكلم بسرعه عن الجانب الاولاني، هو الجانب البدني. الحاجات اللي معروفه بالنسبه لنا اللي هي العلامات المعروفه للبلوغ، زائد طفره كبيره جدا في النمو، دي بتحصل في مراحل المراهقه المبكره اللي هي في الاول، اللي هي مثلا من بدايه البلوغ لغايه بعديها ب3 سنين، يعني نقول مثلا ايه 11 12 13 سنه او لغايه 14 سنه مثلا، دي بيحصل فيها الطفره الكبيره قوي في النمو. طب الطفره الكبيره قوي في النمو دي محتاجه ايه علشان خاطر يقدر ان هو ينمو بشكل سليم؟ محتاجه تغذيه كويسه جدا. فعشان كده الاباء بيحصل عندهم بقى ايه، يعني اضطراب، ايه ده الولد كان ما بياكلش خالص وهو طفل، وكنا عشان ناكله بنقعد نعمل حيل كتيره جدا عشان خاطر ناكله، فجاه اول ما يدخل في مرحله المراهقه بقى ياكل بشراهه شديده جدا، وده بيحصل يعني نتيجه الموضوع ده. اتفضل يا حسن.
معلش استاذ احمد بس هقطع كلامك بس دقيقه، ناخد اتصال اختنا ام انس من القاهره. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي حضرتك بسؤالك.
معلش انا مش عايزه اسال، بس انا عايزه كنت اتكلم في الموضوع اللي انت بتتكلموا ان هو موضوع ان الاب بيشارك في تربيه الابناء. طبعا الكلام ده كويس جدا، والمفروض طبعا يكون مشاركه ما بين الاب والام في تربيه الابناء، عشان خاطر حتى لو كمان خصوصا يعني لو كانوا صبيان ومحتاجين قوي الاب وشدته وان هو ايه يتعاملوا مع يعني الابناء يتعاملوا مع راجل يتعلموا ازاي يبقوا رجاله. بس للاسف بقى في الظروف الاقتصاديه والحياه اللي احنا عايشين فيها يعني الولاد ما بيلحقوش يشوفوا باباهم اصلا يعني هم صحيح. كويس ان هو بيلحق يشوفهم مثلا ساعه في اليوم ساعتين في اليوم
للاسف
بتبقى ايام الاجازات عشان الاب طول النهار بيشتغل طول النهار والليل في الشغل الظروف الاقتصاديه ما يعني ما بتشجعش على كده خالص.
الفكره واضحه فكرتك واضحه ربنا يبارك فيك جزاك الله خير يا اخت امانه ربنا يبارك فيك. ممكن طيب تعليق سريع عشان هنطلع
فوق يعني ده واقع للاسف يعني الناس دلوقتي في الواقع المعاصر بتاعنا الشغل بيبدا من الساعه كام الصبح مثلا 8 الصبح بيبتدي ينزل او في ناس بتنزل قبل كده لغايه يرجع البيت مثلا 6 او 7 ده انت بتتكلم في 12 او 13 ساعه من اليوم رايحين بعيد خالص عن الاسره بعيد عن التواصل مع الزوجه بعيد عن التواصل مع الابناء دي مشكله. طب نتكلم بشكل ايجابي اللي يقدر يلاقي شغل يوفر له نفس الدخل المادي وفي نفس الوقت يقضي فيه عدد ساعات اقل ده شيء كويس جدا ممكن يعمل مشروع خاص ممكن افكار كتيره. اكمل بس الفكره ان هو ممكن في فترات اللي هو موجود فيها ما يبقاش بقى معزول يعني انت وانت مش موجود مش موجود خلاص عازلينك لكن لما تبقى موجود يوم الجمعه يوم السبت ما تقعدش على الفيسبوك زي ما احنا بنعمل كده
انت بتقول انا كده يوم اجازتك تقعدوا على الفيسبوك حاجه جميله
فدي ده شيء سيء جدا.
طيب معلش بقى هقطعك تاني عشان بس نطلع نلحق نتفرج على تقرير وسالنا بعض الاسئله للناس في الشارع في الموضوع بتاعنا ونرجع تاني نعلق عليها مع بعض ماشي
اتفضل
ما تنساش احنا وقفنا فين فاصل مع التقرير ونرجع لكم تاني.
حضرتك شايف تربيه الابناء وتربيه النشء في البيت مسؤوليه الاب ولا مسؤوليه الام؟
الاثنين معا الاثنين
بيقولوا ان 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 الاب هو مسؤول عن النفقه او الانفاق
بس الاب له دور العصايه كمان اللي بيهدد
هما الاثنين لكن هو مين اللي بيملك الامور هو مين اللي بيملك زمام الامور ويعرف ان كانت التصرفات دي صحيحه ولا لا. انت عارف الام بالعاطفه ممكن تخبي كتير عن تصرفات غلط للاولاد فما تقولهاش للاب على اساس انه هو ايه ممكن في ايده التصرف انه يأذي او انه يعني يوقفهم عند حدهم او انه يقوم الحاجات دي.
لا الاثنين مع بعض بس الام اكثر في الام طبعا عشان الام هي اللي موجوده مع الاولاد الاب بيطلع يشتغل يعني الام يعتبر هي الاساس
مسؤوليه الاثنين بس الام اكثر.
الاثنين طبعا هتبقى يعني مرتبطه بالاثنين الام لها دور والاب له دور او اذا كان الام اكثر يعني هي بتحتك بابنها اكثر او بنتها اكثر من الزوج يعني الزوج في الشغل او كده بيجي اخر النهار وكده لكن الام لها الدور الاكبر طبعا.
انا حاطط اثنين مع بعض بس بتكبر مسؤوليه اكتر على الام.
هو الاثنين مع بعض ما ينفعش واحد يعني يكون منفصل. اغلبيه الناس اللي بنشوفهم يعني مثلا منفصل عن ابوه وامه بيكون معاه مشاكل كتير يعني فالاثنين مع بعض.
الاثنين بس الام وهي قاعده في البيت تبقى بحكم انها قاعده معاهم على طول فلازم هي برضو بتاسس مع الاب بيوجه.
في ناس بتقول ان الام هي مسؤوله عن التربيه والاب مسؤول عن الانفاق.
لا الاثنين
هي الام عليها مسؤوليه كبيره برضه بس هو الاب مشاركه معها او ممكن مراقبه معها يعني مراقب معها بس برضه مشاركه بس ممكن يشارك من بيه بس هي اساسا الام يعني هي يعني حتى الشاعر يقول الام مدرسه اذا عادتك شعبا طيب الاعراق فالام اساس برضه بس الاب مع مساعده الاب بس الاساس الام.
هل حضرتك شايف ان مسؤوليه تربيه الابناء على عاتق الام فقط ولا الاب فقط ولا كلاهما؟
لا كلاهما بس الام اكثر عشان يعني الزوج بيبقى بره في الشغل دايما وبيبقى مشغول بس الام اكثر يعني فهي لما تكون حسنة الخلق بينطبع على الاولاد يعني.
طيب وزي ما شفنا طبعا ده كان راي الناس على السؤال اللي احنا سالناه على الفيسبوك بس خلينا بقى نرجع لنقطه التغيرات البدنيه اللي انت كنت عايز تكملها قبل التقرير.
طيب احنا قلنا ان بيحصل طفره في النمو الجسماني بشكل كبير جدا 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 بنلاحظه في مرحله المراهقه المبكره جميل. طيب الطفره في النمو دي بيحصل نتيجتها ان الولد بيبقى عنده احتياج للاكل شديد جدا او البنت طبعا بيحصل عندها احتياج للاكل شديد جدا فبالتالي بيبتدي يحصل موضوع ان يبقى فيه شهيه مفتوحه وما الى ذلك. للاسف الاسر اللي احنا بنواجهها واللي احنا عايشين فيها بتواجه الموضوع ده بايه باول لقب بياخده المراهق اللي هو ايه انت بقيت ايه
راجل
مفجوع
مفجوع ماشي
ان هو بياكل كتير فبقيت مفجوع. طب
انا ما خدتش اللقب ده بصراحه مش عارف.
طب دي ده صح
انا ما كنتش مراهق.
لا عشان انت كنت مفجوع من وانت صغير. ده الطبيعي
بس يعني. مش باين عليا ولا ايه؟ الحمد لله دي حاجه كويسه.
عدنا بعد الله.
فبالتالي اول حاجه نتوقف عن كل التعليقات السخيفه اللي احنا ممكن تصدر عننا او ان احنا نقولها لاولادنا. تمام انت مش ابني. فبالتالي نرجع لموضوعنا. فنتوقف عن التعليقات السخيفه على الابناء. دي النقطه الاولى بالنسبه للنمو البدني. النقطه الثانيه ان بيحصل عارفين انتوا شريف لو سايق لو انت بتعاود تسوق عربيه صغيره عربيه 127 مثلا وفجاه جبت لك عربيه دوج كبيره قوي جبت تسوقها هتعرف
دي وتعودت عليها الحقيقه
هل هتعرف تتعامل مع ابعاد العربيه؟ لان بتعود على ابعاد صغيره. الطفره في النمو الجسماني اللي بتحصل دي احيانا بيصاحبها حاجه اسمها عدم توافق حركي. تلاقي البنت مثلا في السن ده تبقى شايله صينيه الحاجات اللي بتقدمها للضيوف وهي مش متزنه ممكن تقع بيها. فبالتالي ده شيء طبيعي ان هو يحصل. وبالتالي
بجد ده العريس اللي بتقع عليه
عريس ايه بقى ده لسه
صغير يعني. قبل ما نكمل بقى معانا ام علي من الجيزه.
طيب
السلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم.
الاتصال في حاجه اعتقد. السلام عليكم. احنا سامعين صوتنا احنا بس. طيب يعني حاولوا يتصلوا بينا مره
اخرى. طيب حاولوا مره ثانيه. مفيش مشكله.
طيب احنا بشكل عملي عايزين نستثمر النمو ده. فبالتالي لازم في الفتره دي يكون في رياضه الولد يعني مشترك فيها وبيتدرب فيها بانتظام ونشجعه عليها ونحتفل بيه.
نتفرج على شويه رياضه الفقره الثابته
بتاعتنا.
لا احنا عايزين بطل يتفرج يلعب يبقى يتفرج وبعد كده يلعب
علشان خاطر الطاقه الكبيره اللي عنده دي. زي ما احنا عارفين يعني المقوله اللي هي بتقول لك نفسك اذا لم تشغلها بالحق شغلتك بايه؟ بالباطل. فاحنا عايزين نشغله بالايه؟ بالحق. نعمل له برنامج من عمل تطوعي من ثقافه من عمل اجتماعي من 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 مذاكره من كل برنامج متكامل.
طب البنت يتحط فيه. رايك ايه اللي ممكن تنشغل بيه
الايه؟
البنات كالبنات يعني الولاد ممكن تشغلهم برياضه البنات
في بقى حاجات كتيره جدا. اولا الرياضه مش قاصره على الولاد بس. الرياضه ممكن تتعمل للولاد والبنات بضوابطها مفيش مشكله. الامر الثاني ان البنت ممكن تشترك في عمل ثقافي مفيش مشكله. ممكن تشترك في عمل تطوعي مفيش فني. مشكله عمل فني تشاهد ان في طاقه كبيره جدا الامه بتخسرها. الامه بتخسرها ليه؟ علشان احنا مش مستغلينها. اتفضل
استاذ احمد. انت كنت قلت لنا في فيديو كده كنا عايزين نعرضه نعلق عليه اسمه ابنك ظلك صح؟
حقيقي.
تعال نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. شوف الفيديو ونرجع مع بعض.
على نار هادية
قوي قوي بالفيديو اللي اتعرض ده. مش ايه
طبيعي ان ابنك ظلك يعني. انا كان في واحد زميلي في الشغل كان مره بيشتكي لي من ابنه عنده سنتين وعنيد جدا. رغم ان العنيد ده يعني حاجه من الحاجات طبعا التغيرات اللي احنا عايزين نتكلم عليها التغيرات النفسيه. فقلت له خلاص انا عارفك شخصيا فانا مش هسال عنك. انا عارف انت عامل ازاي. انا هسال على الام او والده الولد عامله ايه. قال لي زي بالظبط. هو طبعا ايه قمه الغضب قمه العند قمه الزعيق يعني هو دي شخصيته العصبيه الشديده. فقلت له ابنك ظلك ده طبيعي. ده طبيعي انك تلاقي حاجه.
طيب يعني لازم الواحد يراعي ان هو قدوه لابنه
طبعا.
ده موضوع كبير والله. احنا بس معانا ام علي من الجيزه الاتصال الثاني. فاتفضلي ام علي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. معلش احنا مش سامعين الصوت كويس ولا ايه؟ الو السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اتفضلي.
فضلت انا كنت عايزه اقول رايي من ناحيه ان الاب يبقى متواجد ولا لا سواء في طلاق او ما فيش يعني او يبقى مثلا مسافر او كده. برضو حته ان الجد مثلا هو اللي يحل محل الاب او الخال او العم او كده. برضو ما فيش شيء ان الاب يكون متواجد بيكون هو القدوه على اساس ان برضو الزوجه بتختارت الاب على حاجات معينه برضو في الدين في الاخلاق في كده. ممكن تكون مش متواجده في العائله عائلتها او عائله الاب. فده برضو بيعمل مشاكل للطفل برضو او ارتباك او بيبقى برضو مش فاهم يعني هو طب هو ده قدوتي ولا ده قدوتي ولا كده. فشايفه طبعا انا رايي ان الاب هو اهم اساس في العيله يعني. مع طبعا ان الام هي اللي بتبقى متواجده على طول مع الابناء وهي اللي بتعلمهم وبتعودهم على حولهم الدين والحاجات المتفقين عليها هي والاب، لكن انا ده رايي يعني.
تمام، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا ام علي، نورتينا، جزاك الله خير. طيب استاذ احمد، الوقت بيهرب مننا سريعا. احنا شفنا ملمح من التغيرات البدنيه، وبعدين طلعنا شفنا الفيديو بتاع اثر الاب والام كقدوه. عايزين نخش في التغيرات النفسيه ولا مش هنلحق؟
معانا قد ايه وقت؟
انت عايز كام وقت؟
انا معاك
معانا 3 دقايق.
طيب يعني احنا ممكن ناخد العنوان الكبير للتغيرات النفسيه وبعد كده نكملها في مرات قادمه ان شاء الله. فالعنوان الكبير للتغيرات النفسيه هي فكره الاستقلاليه. حتى في بروفايل بيكتشر او يعني صوره كده بتحط على الفيس منتشره جدا، اللي هي تعيش او تحيا دماغي او تعيش دماغي ايه حره مستقله.
انا رئيس جمهوريه نفسي،
انا رئيس جمهوريه نفسي. الشعارات كلها دي بتظهر بشده في الفتره دي، وده امر طبيعي. تبتدي قفله الباب علينا في الاوضه تبقى موجوده، ما كانتش موجوده قبل كده تبقى موجوده، فده امر طبيعي. اول حاجه للاسف الاسره بتعملها ايه هي؟
شاشه الكمبيوتر تبتدي تروح ناحيه الحيطه.
ايوه طبعا،
ناحيه الناس اللي قاعده ناحيه الحيطه، او تدخل جوه الاوضه.
طيب احنا مش هندي للناس خبره معينه
بالظبط يعملوا ايه؟ جد نتيجة عكسية بقى.
الحلقة دي كل وقت وانت بتتكلم كل واحد عمال يستذكر
بالظبط تطلع يعني. طب انت ممكن تقولي مثلا في مرة تانية
بالظبط، احنا هيجي لك يا احمد
هيجي عليك العيادة
بالظبط. فبالتالي اول حاجة للأسف الاهل بيعملوها ان هم بيسيئوا الظن بالولد، وإساءة الظن بالولد حتى لو كان هو بيعمل حاجة الغلط، وانت عارف ان هو بيعمل حاجة غلط، البدايه باساءه الظن وانك تواجهه وتحصره علشان خاطر يعني ايه يتم ضبطه متلبسا بفعل حاجه غلط، دي مش حاجه في مصلحتنا خالص. بالعكس، اللي في مصلحتنا ان احنا نحسن بيه الظن ونعامله كانسان يعني بدا يخش عالم الكبار وعالم الناضجين وعالم الراشدين. يعني خلينا نقول الاستقلاليه، ونقول حل لمساله الاستقلاليه ان احنا عايزين نبتدي نديله ممارسات استقلاليه مناسبه لسنه. بمعنى ان الولد وهو صغير كده معانا في مكان فيه بوفيه مفتوح مثلا، نقول له تحب تاكل ايه، مش مثلا نغرف له احنا الاكل اللي يعجبنا ونديها له.
تحب تلبس ايه كمان،
اختار اللبس ده،
هل ده تحب تاكل ايه، تحب تلبس ايه، وبعد كده الموضوع يتطور معاه اللي تحب مثلا نخرج فين، بعد كده تحب كليتك تبقى ايه. فطبعا عايزين بس ننبه على كتب
سريعا عشان خلاص.
هو احنا معانا كتابين المره دي زي ما متعودين كده. الكتاب الاولاني هو كتاب الكتاب اسمه منهاج المربي، كتاب منهاج المربي الاستاذ محمد عادل. الكتاب ده مهم جدا ومفيد جدا لاي حد مربي من المربين بتوع اللي بيشتغل على الدعوه وما الى ذلك، مفيد جدا. الكتاب الثاني كتاب اللمسه الانسانيه، وهو كتاب بيجمع ما بين النظريات النفسيه والتطبيق العملي والجانب الاسلامي في نفس الوقت.
لما حضرتك في فن التعامل مع الابناء،
مين ده؟ دكتور محمد بدوي.
طيب جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، نورتنا. مع ان كبسوله تربيه دايما كبسوله تبقى صغيره، لكن ان شاء الله نفردها الاسبوع اللي جاي ونوعدك الوعد
مبسوط جدا ان انا شفت اول مره اشوفه بعد ما اتجوز،
فالوعد مبسوط ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا استاذ احمد، مع انك وصفتني ان انا كنت مفجوع، بس انا مسامحك. نورتنا جزاك الله خير.
دي فتره كانت فتره مكاشفه
بالظبط، كل واحد جدا
قاعد اعترف هو كان بيعمل ايه.
مشاهدينا الكرام، وكنتم مع اخر حلقه في الاسبوع لودن واحده على الهادي. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع اللي جاي. تابعونا على صفحه ودن واحده، ودايما تعليقاتكم هي دفعتنا للامام. السلام عليكم ورحمه الله.